أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. كان الكلام وما يزال في مبحث علاقة النفس بالبدن، وهي مسألة احتار في تفسيرها الفلاسفة، بدءا من فلاسفة اليونان والإغريق وصولا إلى فلاسفة وحكماء الإسلام، وتتوجت النظريات بنظرية صدر المتألهين، وهي المنطلقة من رؤيته للحركة الجوهرية لعالم المادة. وقد قررنا سابقا قوله، وقلنا بأن قوله هو الذي سنرتكز عليه وسيعيننا جدا على فهم جسمانية المعاد وتفاصيل المعاد الأخرى، بل حتى سيعيننا على فهم البرزخ الذي لم يستطع الشيخ الرئيس ولم تستطع الفلسفة المشائية القبول به وفق فلسفتها ورؤيتها. وعلى أي حال، فقد وصل بنا الكلام إلى الإشارة إلى بعض النتائج أو إلى بعض المرتكزات التي نعتمد عليها في مسألة الحركة الجوهرية، وهذه المرتكزات تمثل قواعد نشير إليها في هذا الدرس، لأنها مهمة جدا في الدروس الآتية حول المعاد وجسمانيته. وقد توصلنا في الدرس السابق حول الحركة الجوهرية إلى نقطة، وهي أن المادة تتحرك في جوهرها حتى تنشأ النفس من هذه المادة، فليس للنفس وجود أو فليس للنفس وجود قبل البدن، بحيث إذا وجد البدن هبطت إليه من المحل الأرفع كما ذهب إليه الشيخ الرئيس، بل إن الجسم المادي يتحرك بجوهره وبذاته حتى ينشئ ثمرة هي النفس المجردة. يقول الإمام الخميني قدس سره الشريف في الإشارة إلى هذا الأمر، ما لفظه أن الموجود المتدرج الوجود يتجه بالحركة الجوهرية التكاملية من النقص إلى الكمال، وعليه فإن الشيخ الفاني المعمر هو عين النطفة الأولى. هذا الشيخ هو عين النطفة التي كانت، إلا أن هذه النطفة قد تبدل جوهرها وصارت شيخا. قال: فإن الشيخ الفاني المعمر هو عين النطفة الأولى، تبدلت شيئا فشيئا وبواسطة الحركة في الجوهر، وأصبحت الآن شيخا عجوزا. وحينئذ إذا ألغيت المراتب التي تخللت بين مرحلة النطفة ومرحلة الشيخوخة، فإنه سيحكم على الاثنين بالتباين والغيرية. يريد الإمام الخميني قدس سره في هذا الأمر الإشارة إلى أننا إذا نظرنا إلى مرحلة الطفولة لهذا الشيخ الذي بلغ من العمر مثلا 70 سنة الآن، فإننا سنجد هذا الشيخ قبل 70 سنة مباينا لما هو عليه الآن. هذا إذا فرقنا بين مرتبة الطفولة والشيخوخة والمرحلتين. ولكن إذا لوحظت المراتب مجتمعة وبما لها من تسلسل وترتيب، لن يبقى أدنى شك في أن جميع تلك المراتب عائدة إلى موجود واحد ذي مراتب. هذا هو حقيقة الأمر. فالشيخ الذي بلغ من العمر 70 سنة هو عين الطفل الذي كان قبل 60 سنة مثلا، هو عينه. الفرق أن الطفل قبل 60 سنة هو مرتبة من مراتب وجود هذا الشيخ الذي هو الآن بعمر 70 سنة. المطلب دقيق جدا، ما يريد صدر المتألهين الإشارة إليه وما يريد الإمام الخميني الإشارة إليه بهذا الأمر، أن مراتب عمرنا كلها هي مراتب وجودنا التشكيكي الاشتدادي. فنحن عندما كنا في عمر السنة، هذا العمر هو مرتبة من مراتب وجودنا، لا أننا تركنا العمر السابق وتلبسنا بعمر جديد على نحو كأن شخص قد خلع لباسا ولبس لباسا آخر، بل إن حقيقة مراتب وجودنا في طول عمرنا هي مراتب اشتدادية، وهي لبس فوق لبس كما يعبر. فنحن لا نخلع عمرا ونلبس عمرا فيكون عمرنا في السنة الأولى مثلا هو شيء قد تركناه ومضى، وقد لبسنا الآن عمرا جديدا وأصبحنا أصحاب حقيقة مباينة للحقيقة السابقة. الأمر ليس كذلك بناء على الحركة الجوهرية، بل الأمر بناء على الحركة الجوهرية أن الإنسان منذ كونه نطفة إلى طول عمره فهو يلبس عمرا فوق عمر فوق عمر. فالأمر هو من قبيل اللباس فوق اللباس كما يعبر صدر المتألهين، وهو من قبيل الاشتداد في الوجود. فالنفس الإنسانية أو الجسد الإنساني عندما يمر عمره فإنه خاضع تحت ظل الحركة الجوهرية التكاملية التي تعني الاشتداد في وجود نفس الجوهر. فمثل الجوهر في بدايته كمثل ضوء خافت يتبدل يوما بعد يوم بجوهره وبنفسه حتى يشع وحتى يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار، فيزداد ضوءه اشتدادا. خلاصة الأمر إن الحركة الجوهرية تثبت أن مراتب حياة الإنسان هي من أنحاء الوجود التشكيكي الاشتدادي، لا من أنحاء الوجود المباين، بحيث إن عمرنا في المرحلة الأولى أو وجودنا في المرحلة الأولى غير وجودنا في المرحلة الثانية على نحو التباين. بل إن ما يريد وما تريد الحركة الجوهرية إثباته هو أن وجودنا اشتدادي، ففي المرحلة وفي السنة الثانية لعمرنا نحن أشد وجودا من السنة الأولى. وكما تعلمون وقد مر معنا في مباحث المنطق أن التشكيك في الوجود، أن التشكيك مطلقا هو أن الشيء عينه يشتد ويزداد انطباق المفهوم عليه، وعندئذ نقول بأن الحركة الجوهرية تريد أن تقول إن مراتب وجودنا هي مراتب اشتدادية وتشكيكية، تبدأ هذه المراتب فتكون نطفة، وتشتد النطفة حتى تصبح مضغة، وتشتد حتى تصبح علقة، وتشتد حتى تصبح خلقا آخر مجردا عن المادة. فكل المراتب هي اشتدادية. سعيت من خلال هذا البيان أن أرسخ في أذهانكم وفي أذهان المستمعين كلهم حقيقة تصور الحركة الجوهرية. فالحركة الجوهرية إذن هي عبارة عن اشتداد في الوجود، عن تشكيك في الوجود. فمن قصر نظره على مرتبة الحس والشهادة وقال إن الإنسان هو فقط عبارة عن لحم ودم وجلد وعظم وأوردة وشرايين، فقد نظر إلى مرتبة من المراتب التشكيكية لهذا الأمر الواحد الذي هو الإنسان. فلا شك عندئذ أن نظره سيكون قاصرا ولن يرى حقيقة النفس الإنسانية وحقيقة الشخصية الإنسانية. فإن المعرفة الحقيقية للشخصية الإنسانية ينبغي أن تكون بجميع مراتبها، من عالم المادة إلى مرتبة البرزخ والعقل بهذه المراتب. وعندئذ نفهم أن هذه النفس المجردة هي مرتبة من المراتب الاشتدادية والتشكيكية للحس والمادة والشهادة التي تبدلت إليها بفعل الحركة الجوهرية. هذا نوع من التلخيص التصوري لحقيقة الحركة الجوهرية. وأعود وأكرر وأشدد على هذه النقطة، وهي أن حقيقة الحركة الجوهرية تعطينا أن عمرنا كله هو مراتب اشتدادية لحقيقة واحدة. وعندئذ نأتي إلى البحث التالي، وهو المبادئ الأساسية التي سنستفيد منها. وهنا سأتعرض لمبدأين اثنين، وإن وجد من المبادئ ما هو أكثر من ذلك، ولكنني أتعرض لهذين المبدأين وأترك المبادئ الأخرى للبحث حول مواقف القيامة والموت وما بعدهما. المبدأ الأول الذي أذكره في هذا المجال هو المبدأ القائل بأن الإنسان له بعدان، وقد ذكرنا أنه له بعدان، بعد النفس وبعد البدن. ما أريد في هذا المبدأ أن أستفيده مما ذكرت هو أن العلاقة بين البدن والنفس ليست علاقة انضمامية كانضمام الحجر إلى الحجر كما ذكرت سابقا، بل إن العلاقة بين البدن والنفس علاقة اتحادية، بحيث إن النفس هي صورة الإنسان والبدن هو مادة الإنسان، ولا تفكيك بينهما. وبتعبير آخر، إن البدن هو المرتبة النازلة من النفس، وإن النفس هي المرتبة العالية من البدن، فالإنسان هو مركب تركيبا اتحاديا بين النفس أو من النفس والبدن، والبدن يمثل مادة الإنسان، والنفس تمثل صورة الإنسان. وقد تقدم منا سابقا بعض الكلام حول التلازم بين المادة والصورة، وذكرنا هناك أننا لا يمكن لنا أن نفرض مادة من دون صورة في عالم الطبيعة، ولا صورة من دون مادة، بل إن التلازم بين المادة والصورة تلازما طبيعيا ضروريا في عالم الطبيعة. في هذا المجال وفي هذا المبدأ نقول إن النفس أو الشخصية الإنسانية لها بعدان، ولما أعبر بالبعدين فلقضية هي أن هناك فرق بين بعد الشيء وجزء الشيء. بيانه: إننا لو فرضنا مركبا ما كالبيت، فإننا نقول إن هذا البيت مركب من أبعاض بالضاد وأجزاء، هو الأبواب والنوافذ والغرف وما شاكل، فهذه أجزاء البيت وأبعاضه. ولكن تارة أخرى فإننا نرى للشيء بعدا لا جزءا. تصوير هذا الأمر كما إذا قلنا مثلا إن الطول والعرض والعمق هي أبعاد الجسم، فإننا نقول مثلا كل جسم له ثلاثة أبعاد: بعد هو الطول، وبعد هو العرض، وبعد هو العمق. ولا نقول أن الطول جزء الجسم والعرض جزء الجسم والعمق جزء الجسم، بحيث بإمكاننا أن نقتطع الطول عن العرض ونفرق بينهما. في مثال المركب من أبعاض ومن أجزاء يمكننا أن نقول أنني أفرق بين الجزء الأول والجزء الثاني، لدي مركب، هذا المركب مؤلف من ثلاثة أجزاء، يمكنني أن أفرق بين هذه الأجزاء وأن أفصلها عن بعضها فيزول المركب بتمامه. ولكن أسألكم: هل بإمكاننا أن نفصل طول الجسم عن عرضه بحيث يصبح لدينا جسم هو عرض وعمق دون طول؟ هل يمكننا أن نفصل الطول عن العرض؟ أم أننا إذا قطعنا الجسم إلى قسمين فإن كل قسم من القسمين سينشأ له ثلاثة أبعاد، له طول وعرض وعمق؟ فالطول للجسم ليس جزءا، إنما هو بعد من أبعاده، يوجد معه دائما، هو معه دائما حتى لو قسمنا هذا الجسم إلى أقسام كثيرة، فإن الطول بعد للجسمية لازم لها وليس جزءا من أجزاء الجسمية. انطلاقا من هذا التشبيه وانطلاقا من التفريق بين البعد والجزء، فإننا نقول إن النفس بعد من أبعاد الإنسان وليست جزءا من أجزاء الإنسان، وإن البدن أيضا بعد من أبعاد الإنسان وليس جزءا من أجزاء الإنسان. فلا تتصوروا بأن العلاقة بين البدن والنفس كعلاقة الجزء والجزء في المركب، بحيث إننا أتينا بالجزء الأول وضممناه إلى الجزء الثاني فصار عندنا إنسان. الأمر ليس كذلك، بل إن الأمر هو أن الإنسان كائن واحد ذو بعدين، بعد نفسي مجرد وبعد مادي بدني جسماني. وقد عبر أيضا غير واحد من الحكماء عن هذه الحقيقة، حيث قالوا أن الصورة والمادة أي النفس والبدن متحدان في الوجود، وليسا وجودين بينهما معية اتفاقية. فليس الجسم مع البدن كالحجر مع الحجر أو كزيد مع عمرو، بل إنهما وجود واحد. وإطلاق لفظ البدن تارة والنفس أخرى عليه، على هذا الوجود الواحد، يكون باختلاف الاعتبار. فإن لاحظنا جهة القوة وجهة المادة فإننا نطلق عليه لفظ البدن، وإن لاحظنا جهة الفعلية وجهة الصورة فإننا نطلق عليه لفظ النفس. فليست العلاقة إذن بين النفس والبدن إلا علاقة أبعاد الوجود الواحد. وهذا الأمر الأول من المبادئ، أي أن العلاقة بين النفس والروح كالعلاقة بين البدن والصورة، وهما مركبان اتحاديان، بحيث يكون أحدهما بعد لشيء واحد والآخر بعد لشيء لنفس الشيء. هذا الأمر من الفتوحات العلمية في مباحث النفس التي ذكرها صدر المتألهين. هو ليس أمرا بسيطا، بل إن به تحل الكثير من العقد والإشكالات. المبدأ الثاني هو مبدأ شيئية الشيء بصورته لا بمادته. هذه القاعدة الفلسفية قاعدة ليست لمدرسة دون مدرسة، بل إن الكل يؤمن بهذه القاعدة، وهي أن الشيء يطلق عليه اسمه وشيئيته باعتبار صورته لا باعتبار مادته. وإذا أردنا أن نشبه هذا الأمر فإننا على نحو التشبيه نقول إن الخشب هو مادة الطاولة، والخشب هو مادة الكرسي، والخشب هو مادة السرير مثلا. فهذه الموجودات الثلاثة مشتركة في مادة الخشبية، ولكنها مفترقة في صورة السرير وصورة الطاولة وصورة الكرسي. فإذا أخذنا جنبة المادة أي الخشب، فإن هذه الأمور الثلاثة لن تفترق لأن مادتها واحدة. ولكن افتراق الطاولة عن الكرسي إنما هو بالصورة الطاولة وبالصورة الكرسي لا بمادة الخشب المشتركة. فافتراق الأمرين بالصورة، يعني صارت الكرسي كرسي لا لأنها خشب، بل لأنها ذات صورة هي الكرسي، وأصبحت الطاولة طاولة وأصبحت الطاولة تفترق عن باقي الأشياء لا لأن مادتها الخشب بل لأن صورتها الطاولة. هذا تشبيه يبين لنا هذه القاعدة، وهي أن شيئية الشيء بصورته لا بمادته. هذه القاعدة إذا جئنا بها إلى محل كلامنا فإننا نقول إذا ثبت أن النفس هي صورة الوجود الإنساني الواحد، والبدن هو مادة الوجود الإنساني في عالم الطبيعة الواحد، وضممنا هذه القاعدة أي شيئية الشيء بصورته لا بمادته، عندئذ سنخلص إلى أمر، وهو أن إنسانية الإنسان وزيدية زيد وعمرية عمر وبكرية بكر هي بنفسه لا ببدنه. فإذا تبدل بدن عمر وتبدل بدن زيد فإن زيديته محفوظة حتى مع تبدل مادته. حتى لو تبدل جسد زيد من حال إلى حال فإن زيديته باقية، لأن نفسه باقية وشيئية الشيء بصورته لا بمادته. وهذا الأمر يفتح أمامنا آفاقا واسعة أيضا، فعندما نقول مثلا في مباحث المعاد إن الإنسان يبعث عينه يوم القيامة، فماذا نقصد بكلمة عينه؟ نقصد شخصيته المحفوظة شيئيته، فلا نقصد بدنه، لأن بدنه ليس هو شيئيته بل شيئيته بنفسه. عندئذ هذا ما ذكرته على نحو التلميح، وسيأتي في مباحث المعاد الجسماني على نحو التصريح والتأكيد، هو من المباحث المهمة التي اعتمد عليها العلامة الطباطبائي كثيرا في تفسيره لبعض الآيات القرآنية. فإذا هذا المبدأ الثاني المستفاد من فهمنا للحركة الجوهرية ولعلاقة النفس بالبدن حدوثا وفق رؤية صدر المتألهين، هذا المبدأ الثاني هو مبدأ شيئية الشيء بصورته لا بمادته. بناء على هذا الأصل وهذا المبدأ، ليس للبدن أي أصالة ولا له حيثية سوى حيثية كونه تابعا للنفس. فإذا يصبح الأصل هو النفس، والبدن تابع للنفس، لا كما يتصور بعض الأذهان من أن البدن هو الذي يحمل النفس ويأخذها إلى السوق. في الحقيقة ليس البدن هو الذي يأخذ النفس إلى السوق، بل إن النفس هي التي تأخذ البدن إلى السوق، لأن حقيقة الشيء بنفسه وبصورته. فإذا تلخص مما تقدم في هذا الدرس، بعد أن لخصنا حقيقة الحركة الجوهرية وذكرنا أن الحركة الجوهرية تقتضي الاشتداد في الوجود، فيكون وجودنا من أوله إلى آخره هو شيء واحد ذو مراتب ولباس فوق لباس، ذكرنا مبدأين من المبادئ المستفادة من هذه الرؤية. المبدأ الأول هو مبدأ التلازم الاتحادي بين المادة والصورة، بين النفس والبدن، وذكرنا في هذا المبدأ أن النفس والبدن بعدان لموجود واحد وليسا جزءان لموجود واحد، وهذا من الأمور المهمة الذي ينبغي أن يبقى في الأذهان. والمبدأ الثاني هو أن شيئية الشيء بصورته لا بمادته. وأثبتنا انطلاقا من هذا المبدأ أن النفس هي التي يتبعها البدن، وليس أن البدن هو الأصل وتتبعه النفس، لا، بل إن الذي يرى لا العين المادية، الذي يرى هو النفس بواسطة هذا العين وهذه العين، بل إن النفس هي التي تستخدم العين لترى، لأن زيد الذي يرى يرى بنفسه، لأن زيديته هي نفسه. خلاصة الكلام إذن، نحن لا ندعي أننا أحطنا بمسألة الاشتداد في الوجود والحركة الجوهرية بالنسبة إلى النفس إحاطة تامة، وقد ذكرت هذا الأمر في الدروس السابقة، وقلنا إن الهدف من هذه الدورة العقائدية في هذا المبحث بالخصوص هو إعطاء التصور، وأما التفصيل البرهاني الفلسفي فموكول إلى مباحث الفلسفة في الحكمة المتعالية. هذا تمام الكلام في علاقة النفس بالبدن. يصل الكلام إلى المطلب الرابع، وهو في مناقشة منكري تجرد النفس. والحمد لله رب العالمين.